بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. عندي الأخت أسماء من الأردن، تفضلي أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك يسلمك.
أنا مبارح اللي حكيت لك عشان العمل أو السحر اللي سوونا إياه.
إيه.
بس بدي أحكي لك شغلة، إنه أنا لما حلمت، لما شفت الحجاب في الحيطة، كان أبوي واقف جنبي في الحلم، يعني معاي في الحلمة وشايفة. وكان متوفي فترتها. بس يعني لأنه بيحكوا إنه المتوفي في دلالة بتكون للحلم.
طيب. إن شاء الله.
بس يعني عشان هيك أنا حبيت أوضح لك إياها، إنه طيب. كان متوفي بس كان معاي واقف وبتفرج معاي يعني على الحجاب.
طيب أبشر يا أخت أسماء.
الله يسعدك، يعطيك العافية.
يعافيك، يا أهلا وسهلا.
معك.
من؟ تفضل يا رنا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زوجي أنا زوجي ما يصوم ولا يصلي أبد. صام العام رمضان والسنة بس.
أيوة.
أي صام وبس ما يصلي، يقطع صلاته، مرة يصلي مرة ما يصلي. بس من خلص رمضان مباشرة بالعيد بلش يشرب، أول يوم العيد بلش بالمشروب. كان صيامه صحيح أما خطأ؟
إن شاء الله يا رنا.
ويشرب بالأكواب مالات البيت، مال الشاي أما مالات المي الأقداح، واحنا نشرب ورا بهن نغسلين ونشرب بهن مي اما حليب، يقولون هاي حرام لازم تكسرينها وتذبينها.
طيب يا رنا.
والسؤال الثاني، انا زوجي ما يرضى اخابره مثل واستفسر واتصل على البرنامج، اخابر من ورا، هل هذا جائز؟ لا
ان شاء الله يا رنا.
والسؤال الثالث شيخ، لا تسمع، الفحص للمرأة الحامل برمضان، بس فحص يعني الدكتورة يفطر له؟ لا
إن شاء الله يا رنا.
وشيخ بدي أسألك على دعاء.
إيه؟
هل أصله صحيح دعاء إيه؟ اللهم إني لا أعبدك طمعا بالجنة ولا خوفا من النار، بل أنت ربي وتستحق عبادتي.
إن شاء الله يا رنا.
إيه شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
يجوز دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت في السجود؟
إن شاء الله.
هو المختص بالوتر. جزاك الله خير.
حياك الله. تفضل يا العتيق.
شيخ لباس.
أهلا وسهلا عتيق.
الله يحفظك. شيخ بغيت أسألك عن قضية البنك.
أي.
أنا رافض قرض قديم من البنك.
أها.
وأنا شتفتك السمانة الفاتت يا شيخ.
إيه.
أنه لا يجوز، بأنه نحن عندنا بنك ما هو إسلامي، نحن عندنا بنك ما يشري لك التجارة ولا يشري لك السكن، يعطيك الله الفضة بالمقابل.
أيوة.
أنا واش بأنه نفتبر.
أيوة العتيق. يا عتيق وين راح؟ عتيق تفضل تفضل، صوتك راح يا عتيق. خلاص الله المستعان. حاول حاول قدر المستطاع عتيق. تفضل يا خضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخنا متقدمين، كثير من النصائح وانا بتابع البرنامج بتاعك، جزاك الله خير.
حافظك الله.
انا يا اخي كنت بصلي في مسجد صغير تحت البنايه، تحت بنايه.
ايه.
وبني لنا مسجد آخر.
نعم.
وعندما بني المسجد قبل ما يبني المسجد الآخر، إمام المسجد كان أحيانا يتأخر خاصة في فصل الشتاء، وكان في جماعة يأتوا إلى المسجد قبل صلاة الفجر حوالي نصف ساعة. فأعطاني قال لي أخي أنا أحيانا بتأخر، أعطاني نسخة من المفتاح. قال لي أنت ما دام أصلا بتجي بكير خذ هذا المفتاح وخلي معك. عندما فتح المسجد الجديد ذهبت، كان فتح يوم جمعة وصلينا فيه الجمعة، وجدت فيه أول حد برد شديد. المكيفات عندهم جديدة وقوية. فصليت الجمعة وبقيت أصلي، أرجع أصلي في المسجد هذاك الثاني على حسب ما عندي المفاتيح، عندي نسخة من المفتاح، وأحيانا بأذن قبل الإمام ما يأتي وهكذا. هل هذا وهذا المسجد الجديد أقرب من المسجد القديم بيمكن 10 أو 15 متر تقريبا؟
أقرب الجديد؟ ها
الجديد نعم
أقرب من المسجد اللي تحت البناية.
أقرب من المسجد ما تحت البناية، تحت بناية يعني الثالثة مننا تقريبا.
طيب تحت البناية هذا مصلى ولا مسجد؟
مصلى.
مصلى يعني داخل البناية؟
تحت البناية.
أي نعم. طيب أبشر يا
البناية.
أبشر يا خضر، تسمع الجواب بحول الله.
طيب السؤال الثاني، أنا بدعو لوالدي، بقرأ لهم بعد المغرب بقرأ لهم الإخلاص وهديها لهم، وأدعو لهم بأنه ربنا يتولاهم ويسامحهم ويغفر لهم وهكذا. هل قراءة الإخلاص، أنا سمعتك أنت بتتكلم عن هذه القراءات ما وردت
صحيح،
قراءة الإخلاص هل ممكن الواحد يقرأها ويهديها للموتى؟
إن شاء الله يا خضر،
جزاك الله خير، بارك الله.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حياك،
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير، جزاك الله خير.
النور والعافية، مرحبا.
احنا 5، 2 أولاد و3 بنات على أم.
ايه.
والوالدة الله يعطيها العافية تعبانة مرة، ولها فلوس، والفلوس جلست عندي فترة وأنا يعني محرج منها. فكلمت أخوي تنازل من حقه وأنا تنازلت من حقي، والفلوس قسمتها على أخواتي الثلاث. أمي باقي حية، لكن ما أني خفت لو أني غلطت ولا عملت شيء غلط، مع العلم أني قايم من أمي وأي شيء تطلب أعطيها.
الفلوس لمن يا أخوي علي؟
فلوس لأمي.
أنت ما أخذ منها؟
ها؟
أنت ما أخذ الفلوس من الوالدة؟
الفلوس كانت في بيع وشراء في السيارات، وخذت أنا الفلوس عندي.
أيوة.
عندي في البنك حوالي 3 سنوات، أمي تعبانة.
أي.
وكبيرة السن، وكلمت أخوي قال ما أبغى شيء، وأنا ما أبغى شيء، وقسمناها على أخواتي الثلاث.
والوالدة عايشة.
الآن.
إيه. ليش قسمتوها يا علي؟
خيش أسوي فيها يا شيخ؟ جلست عندي في البنك وما استفدت منها، وأخواتي أحوالهم تعبانة.
والوالدة بعقلها؟
والله أحيانا يجي يروح بس ما أتسأل عنها يعني، أنا أعطيها طلبت شيء أعطيها بس ما تستفيد منها.
والمبلغ كبير ولا صغير؟
ها؟
المبلغ كبير ولا صغير؟
300,000.
300,000. طيب الآن سؤالك عن إيش؟
سؤالي أنا يعني أنا خفت لو أني مخطي ولا عملت شيء غلط.
طيب يا علي، والآن لو قلت لك
أمي ما ينقص عليها شيء الحمد لله خدمة.
لكن الآن لو قلت لك رجع الفلوس صعبة أظنها.
والله إذا برجع من جيبي، خواتي تصرفوا في بعضها أكثر. ولا
طيب
أقول
لهم. طيب أبشر يا علي، تسمع الجواب.
جزاك الله خير،
مرحبا ومسهلا، تفضل يا سلوى.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بغيت أسأل أمي، زمان الأيام قبل ربت في رمضان وفطرت كم من يوم بس ما قضتهم، هي ما كان عندها علم أنه في قضاء.
إيه؟
ومرت الأيام الحين هي تبت يعني تكفر عن هالذنب، فشو تسوي؟ هل عليها تدفع كفارة من غير صيام أو تصوم عليها كفارة؟ وبعد في سؤال ثاني، مثلا يعني شخص جامع في رمضان بدون ما يعرف أن هذا الشيء حرام، يعني من زمان قبل ما يوصلهم العلم وغيره وسوى هالشيء وهو ما يعرف، فهل عليها شو كفارة هالشيء؟ هو أبدا ما كان يعرف إنه يعني هذا ينقض الصيام أو إنه يعني عليه كفارة ولا صيام شهرين، أبدا ما كان عنده أي علم، يعني شخص يقول إنه يمكن جاهل شوي.
إن شاء الله يسلم. أبشر يا سلوى، مرحبا. تفضل جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنتم بخير يا شيخ.
أنت طيب. أهلا وسهلا، مرحبا جمال.
يا شيخ أنا صايم الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة والسبت، ستة وراء بعض المتتاليات.
إيه.
فيها مشكلة إذا كان صمنا الجمعة والسبت مع بعضهم؟
إن شاء الله يا جمال.
والسؤال الثاني، هون عنا في الجامع بعد الأذان بيقول يعني إذا هرب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة آتي محمد الوسيلة بصوت عالي، فيها شيء هي يا شيخي؟
يعني مين اللي يقول؟ المؤذن؟
المؤذن، نعم المؤذن. أي
لوحده، ما حد يردد وراه يعني؟
لا لا لا، لوحده بس يقولوا يعني هذيك بالسر. آمين بالسر، بالسر.
طيب
الله يخليك،
مرحبا جمال،
مشكور.
تفضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ.
مرحبا ومسهلا.
بارك بخير.
الله يبارك فيك.
حياك الله يا شيخ. يا مرحبا يا مرحبا. طال عمرك بغيت تفسر لنا حق الوالد على الولد، حق أيوة. الولد على الوالد، وحق الوالد في مال الولد.
يعني تسأل في المال ولا الحقوق عامة؟
الحقوق العامة، يعني شو على الوالد شو على الولد.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أبو عمر.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا أبو عمر.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك سلمك.
عندي سؤال من ناحية الزكاة.
إيه.
فيه والدي متوفي من 30 سنة، وعندي أخت، والزكاة هذا تجي عند والدتي، فهل لنا شيء من الزكاة هذا؟
الآن والدك متوفي من 30 سنة.
نعم، وتجينا طيب. زكاة من أهل الخير.
ها، تجيكم زكاة من أهل الخير وعندك أخت فقيرة يعني؟ ها
لا، أختي متزوجة قدها وعندها ما شاء الله الخير.
ها، عندها خير يعني.
نعم.
طيب، والزكاة تصل عند الوالدة؟ ها
أيوة، تصل عند الوالدة. أحيان تجي في ظروف، أحيان تجي بدون ظرف، وأحيان تجي عليها يعني الاسم عيال المرحوم فلان بن فلان.
يعني قصدك إن أنا الوالدة لو عطتك من الزكاة أنت وكذا، هذا قصدك؟
ما تعطينا شيء، هي ما تعطينا شيء، بس هل لنا شيء فيها؟ نطلبها شيء فيها ولا ما نطلبها شيء؟
أنتم محتاجين ولا شيء؟
أكيد، أنا ما عندي عمل وجالس وعندي عيال وفي نفس البيت في الوالدة.
طيب، أبشر يا أبو عمر.
الله يعطيك العافية.
يعافيك سلمك. تفضل يا منال.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله كل عام وأنت بخير، بالعيد وبرمضان.
آمين، الله يحفظك.
جزاك الله خير. شيخ عندي كم سؤال بس على السريع هيك. شيخ، في بعض القنوات اللي بتحط الأذان أو بالأحرى حتى الجوامع دعاء الأذان النهائي اللهم رب هذه الدعوة التامة، بعضهم بيكمل إنه إنك لا تخلف الميعاد. ما الفرق ما بين إنك لا تخلف الميعاد وبعضها ما بيقول هاي العبارة؟
نعم، إن شاء الله
إن شاء الله. السؤال الثاني شيخ، في صار جدل بيني وبين أختي إنه هل صحيح إنه الإنسان العاصي يعني الذي يعمل أي ذنب لا شرط الكبائر إنه بيبتلي رب العالمين لحتى يتذكر إنه هاي المصيبة، هاي المصيبة إنه هي من نتيجة الشيء اللي عم يعمله، مع إنه نحن بنعرف إنه الابتلاء هو للإنسان اللي رب العالمين بيحبه، يعني نحن بنعرف إنه ربنا بيحبنا فبيبتلينا.
نعم.
السؤال الثالث شيخ، أثناء الصلاة أنا في عندي أمحس كنت إن وجع بركبي، فأنا صرت حط شيء عند أثناء الركوع، شيء تحت مثل السفنجة أو شيء بس عند الركاب، هل يجوز يا شيخ ولا لازم أكون أنا على نفس الاستقامة؟
عند السجود قصدك؟
نعم، عند السجود. نعم. لا، أسجد على وعند الركوع، عند عفوا عند السجود، نعم أركع وبعدها أحط عند ركبي، يعني
تحطين السفنج على الأرض وتسجدين؟
نعم نعم، عند ركبي،
عند منطقة الركبة. نعم. أبشر يا منال.
شيخ كمان في عندي شغلي.
اتفضل.
شيخ أنا قبل كنت حكيتك أنه أنا رب العالمين الحمد لله مطعمني أولاد، الحمد لله رب العالمين على كل حال. أنا عندي زوجي يا شيخ قد ما أوصف لك إنه هو إنسان منيح على وجه الأرض ما بوصف لك ولله الحمد. إنسان منيح 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 قد ما تتخيل من كل الصفات. بار بأهله بار بأهلي يعني بيساعد الناس كلها، أخلاقه ممتازة كل شيء. بس يا شيخ الشغل الوحيد اللي فيه إنه ما أنه ملتزم بالصلاة. فأنا يا شيخ دائما أنا دائما بحالة توتر معه، مع إنه الناس اللي بتشوف يعني مثلا إنه هلأ كل حدا إنه بحكي له أو مثلا مثل أهلي أو ماما أو هيك بيقولوا لي إنه إن شاء الله ادعي له وكذا وهيك. بس أنا يا شيخ هذا الشيء مسبب توتر ببيتي يعني معه أنا وياه.
نعم إن شاء الله أختمنا.
هو كتير منيح يا شيخ، يعني شو ما تتخيل من صفات الحسنة بالشخص رب العالمين اللي بحطها بالشخص رب العالمين عاطيه، بس غير ملتزم بصلاته. وأنا بحكي
الله
كثير.
الله يهدي. آمين. إن شاء الله تسمعين النصيحة.
شكرا كثير يا شيخ. جزاك الله.
طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. عندي مكالمات من الأمس. الأخت محمد من الشارقة تقول عندنا رجل كبير مصاب بالزهايمر، وتقول يعني ما لا يأكل في رمضان وكذا، وتقول دفعت عنه تقريبا مبلغ 300. هل هذا صحيح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن على هذا الرجل بالشفاء وأن يحسن له ولنا الخاتمة. بالنسبة للصيام، الصيام طبعا يجب على المسلم المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، المكلف العاقل البالغ. فإذا كان الإنسان فقد عقله أصيب مثلا وصل مثل ما ذكرت مرحلة الزهايمر أصبح غير مكلف، ما يحتاج أنكم تطعمون عنه. الذي يطعم عنه الشخص العاجز عن الصوم وهو عاقل وهو عقله معه لكن عاجز عن الصوم، عنده أمراض ثانية، هذا يطعم ينتقل إلى البدل، هذا الذي ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، تطعمون عنه أو يطعم عن نفسه هو. أما شخص والله وصل يعني مرحلة تقولين مثلا ما يفرق بين رمضان وشعبان ولا بين الليل والنهار، هذا مو مكلف بارك الله فيك. عموما اللي أخرجتي 300 هذه صدقة إن شاء الله عنه، هذا صدقة عنه وعنكم. أم محمد تقول وحدة صائمة وتقول بأنها يعني لما سمعت الأذان ذهبت وأخذت تمرة وأكلت خبزة بعدما سمعت الأذان، ماذا عليها؟ أم محمد إذا كانت تصوم صوم فرض كقضاء مثلا أو نذر أو مثلا كفارة تقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم لأنها تعمدت أن تأكل بعد تبين الفجر، والله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأذان علامة على التبين هذا الذي به يطلع الفجر الصادق، ولذلك قولي لها بأنها قولي لها بأنها تقضي هذا اليوم. أما الله من السعودية تسأل تقول يعني كيف أفرق بين السحر والعين وكيف أعرف المرض العضوي من غيره؟ طبعا تقول بعض يعني أشخاص يقول أنا مسحور وشيء من هذا القبيل. أختي أما الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأمراض هي نوع من أنواع الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها خلقه وعباده. قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والأمراض هذه ما سلم منها أحد في الغالب، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا بالأمراض، أيوب عليه السلام ابتلي بالمرض فبقي في البلاء 18 عاما وهو في البلاء صابر عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة للأمراض بالمجموع بالمجمل على نوعين، أمراض عضوية طبيعية وأمراض روحية. أمراض روحية، الأمراض الطبيعية الأمراض هذه التي يحتاج الناس فيها إلى الأطباء، والطب معروف منذ قديم الزمان وقد أقره الإسلام، وكان هناك أطباء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشتهروا بالطب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل وفي شرطة محجم وفي كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحبة السمراء أو السوداء شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مارس شيء من هذا حينما جاءه رجل يشكو مرض أخيه ويقول يشكو بطنه وقال اسقه عسلا، وجاء في الثانية قال يعني ما استفاد، في المرة الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله تعالى قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولذلك الأمراض العضوية يلجأ الناس فيها إلى أين؟ إلى المستشفيات، إلى الأطباء، إلى العيادات، إلى المتخصصين. وهذا لا يمنع أن الإنسان يستعمل الرقية، فالرقية نافعة بإذن الله جل وعلا من الأمراض العضوية ومن الأمراض الروحية. النوع الثاني أمراض روحية، وهي مثلا أمراض العين والحسد والسحر والعياذ بالله، هذه كلها أمراض يبتلى بها الإنسان ولا يعرف الأطباء لها سبب ظاهر. يعني لما يراجع الإنسان الأطباء يسووا له مثلا تحاليل أشعات يقول ما في شيء، يعني ما جميع وظائف البدن سليم، فهذا وهو يعني فيه من الوهن والضعف وفيه من المرض الشيء الظاهر عليه، هذا قد يكون عين أو سحر أو حسد والعياذ بالله، يعني عين حاسدة أو سحر. والله عز وجل قال عن المشركين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال أهل العلم في وجه من أوجه التفسير الراجحة ليزلقونك يصيبونك بالعين، النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر، وقال لو كان شيء سابق لقدر لسبقته العين. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جارية يعني بنت صغيرة في خدها يعني في وجهها شيء سفعة، فقال استرقوا لها فإن فيها النظرة أو العين النظرة، يعني ارقوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف بأنها معيونة مصابة بالعين. والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والسحر كذلك، والسحر حقيقة وله أيضا نوع خيال، لكن السحر حقيقة يفرق بين الرجل وامرأته وبين الحبيب وحبيبه أو الصديق وصديقه، يمرض يقتل. ولذلك قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب وحظ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، أولها الإشراك بالله، ثانيها السحر، وهذا يدلنا على خطورة السحر وأنه قادح من قوادح التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة، ولذلك يبتلى الناس بالسحر. تأتي القضية الأخرى وهي قضية ما يسمى بالتشخيص بالمصطلح المعاصر. للأسف الشديد يا أختي الفاضلة أمة الله من السعودية، كثير من الناس يعيشون أوهام ويعيشون خيالات ويجعلون كل ما يصابون به سحر وعين، حتى أصبح بعض الناس وللأسف الشديد أي شيء يحصل له يقول عين، هذه صابتني عين، صابت عيالي عين، صابت زوجتي عين، صابت زوجي عين، فأصبح الناس يعني فعلا رهن هذه الفكرة وحبيس هذه المسألة، أصبح الإنسان يسجن نفسه في هذا، يعني لو يعني تصدم السيارة قال عين، الولد يسخن قال عين، احترق حاجة بسيطة قالوا عين، ضرب فيش في البيت قالوا عين، يعني مو معقول هذا الأمر، هذا غير معقول، هذه أشياء طبيعية. وبعض الناس الآن قد يكون عنده مرض عضوي ما يدري عنه، عنده مشكلة في الضغط، عنده سكر، عنده كذا، يروح يقول هذا سحر، لا هذا يحتاج يزور الطبيب ويعالج ويداوي. ولذلك أختي الفاضلة يعني التفريق هو أن الإنسان إذا أصيب بمرض الخطوة الأولى يسلكها ما هي؟ الذهاب إلى المستشفى، يسوي تحاليل، يسوي أشعة، يعرض على نفسه على أخصائي، يعرض نفسه كذا ويشوف، إذا والله وظائف البدن والجسم كله سليمة ما عنده مشكلة وما زال يشعر بوهن وضعف في تغير في حالته، هذه عين أو سحر أو شيء، طبعا قد يكون عين وقد يكون سحر يختلف الحال. والإنسان مثل ما ذكرت يرقي نفسه باستمرار. في عندنا تحصين الإنسان نفسه، في شيء اسمه تحصين وفي شيء اسمه رقية. التحصين هذا مطالب الإنسان أن يحصن نفسه دائما، لأن الإنسان في هذه الدنيا في معركة، معركة مع الشيطان، معركة مع شياطين الإنس أيضا، معركة مع الحسدة، معركة مع العياذ بالله الذين يعني يؤذون الناس بهذه العين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أذكار نقولها في الصباح، شرع لنا أذكار نقولها في المساء، شرع لنا أذكار نقولها لما نخرج من البيت ولما ندخل البيت، شرع لنا أذكار لما يعني نركب وسيلة النقل، جاءت في الشريعة في الكتاب والسنة. لماذا؟ حتى الإنسان يحصن نفسه، يحصن نفسه من الواقع ومن المتوقع. فالرقية، الرقية هي من الواقع، فإذا أصيب الإنسان رقى نفسه. والرقية نافعة في الأمراض العضوية وفي الأمراض الروحية، والدليل على ذلك في الأمراض العضوية قصة اللذيغ في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري لما مروا على قوم وما ضيفوهم، ثم قالوا لما ذهبوا قالوا لذيغ سيد القوم، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري الفاتحة جاء في لفظ 7 مرات، كأنما نشط من عقال، ما كان في شيء، وهو لذيغ لدغه ثعبان. وهذا يدلنا على أن الرقية نافعة. ولذلك الإنسان كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض يضع يده على مكان الألم ويقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، سورة الفاتحة رقية، فيستعمل الإنسان. لكن أهم شيء أن الإنسان ما يكون حبيس وأسير هذه الأوهام، يعني خيالات وأوهام وشكوك. حتى بعض الناس أصبح يعني يعيش حالة من الرعب والخوف، وكل شيء يقول هذه عين، كل شيء يقول هذه سحر، والواقع قد يكون مرض عضوي. أحببت أن أفصل لك ولغيرك هذه المسألة، لأنها منتشرة وللأسف الشديد بشكل أصبح يعني غير مقبول عند بعض الناس. وأصبح الناس بعض النساء خاصة كل شيء، لو ينكسر كوب في البيت قالت عين، لو يطيح الولد قالت عين. لا، ما يصلح. في أسباب يبذلها الإنسان ويحصن نفسه في كل لحظة. أسماء من الأردن بالأمس سألت، واليوم عادت يعني توضح بعض الشيء فيما يتعلق، تقول قبل 14 سنة يعني ذكرت قصة طويلة يمكن استمعتم إليها، بعدين قالت في امرأة جاءت ورشت عند البيت شيء، وقالوا بأن يعني ما يحصل لكم، ما حصل توفيق وشيء، وتقول بأن جابت ذكر اسم أم الوالدة، تقول أنا رأيت رؤية وشفت الوالد في الرؤية، ورأينا الحجاب اللي في البيت في الجدار، في جدار البيت، وشيء محروق، وكل شيء من يعني حول هالمسائل هذه. تقول فعلا نحن الآن نعاني من هذا الأمر. أسماء بارك الله فيك، يعني يمكن استمعت قبل قليل وأنا أجيب على الأخت أمة الله فيما يتعلق بالفرق بين السحر وبين العين وبين كذا. أولا هذا خبر اللي قالت لك المرأة اللي طلت من فوق على الزرع وكذا، هي أخبرت، والخبر عندنا يحتمل الصدق والكذب، فقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. صادق وكاذبة، تقول لا والله المرأة هذه ثقة عندنا وصادقة، نعم قد تكون صادق. أمر الثاني، رشت هذه المرأة شيء على البيت أو شيء، ممكن قد يكون هذا سحر، عملتكم سحر ورشتها، وقد يكون فقط مجرد تخويف وإرهاب لكم، بينكم وبينها مشكلة وحبت أن تخليكم تعيشون طوال حياتكم في قلق وهم، ممكن هذا. لكن دعينا نفترض، خاصة وأنك ذكرت أنه والله ترين رؤى وشفتوا في المنام كذا، وأيضا فيه تعطيل في حياتكم وكذا، أنت وخواتك والوالدة وشيء من هذا القبيل. الآن طيب تستسلمون؟ يعني ما تستسلمون لهذا الواقع؟ الحمد لله تقرؤون سورة البقرة في البيت، سواء البيت القديم أو الجديد، تحصنون أنفسكم دائما، أذكار الصباح أذكار المساء، تقرؤون الرقية على أنفسكم أنت والوالدة وخواتك باستمرار، خاصة سورة الفاتحة والقواقل الثلاثة، تكثرون من الدعاء، تعتصمون بالله عز وجل. البيت هذا يجب وجوب، وليس مسألة اختيار، أن يكون بيت فعلا من البيوت التي يصدق أن يقال بيت مطمئن، بيت إيماني بعيد عن كل المخالفات الشرعية. وإن شاء الله أنت واضح امرأة متدينة مستقيمة ولله الحمد وصالحة من خلال يعني أسئلتك ومشاركتك في البرنامج، تعلمين خواتك أيضا كيف يقرؤون في البيت، كيف يذكرون الله عز وجل، كيف يعني يحافظون على يعني هذا البيت بحيث أنه ما يقربه شيء من الشياطين. المسألة الأخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. السحر هذا يبطل بالرقية الشرعية بالطرق الشرعية الآيات القرآنية الأذكار النبوية. إذا والله أنتم يعني بحثتم تقولون والله في يعني رؤى يعني في رؤى تواردت عليك أنت وخواتك على أن والله هناك حجاب، ابحثوا عنه خذوه فككوه اقرأوا عليه مثلا بهذه الطريقة، واحرصي بارك الله فيك يعني أن يعني لا يكون هذا هو همكم في هذه الدنيا وشغلكم الشاغل وقلقكم الساهر. لا، خلي شغلكم الشاغل تحصين النفس، تحصين الذات، تحصين البيت، مثل ما ذكرت لك قبل قليل خواتك وإخوانك أيضا يحصنون أنفسهم، وإن شاء الله ما تجدون إلا العافية والصحة والسلامة بحول الله تعالى وقوة. رنا من العراق تقول زوجها يعني ما يصلي وما يصوم، أحيانا يقطع، تقول صام العام والسنة، تقول بعد ما انتهى الصيام في يوم العيد يشرب والعياذ بالله، وتقول يشرب في أكواب البيت، وقالوا لنا لازم تكسرون هذه الآنية وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ أختي رنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة أهم ركن، أهم من الصيام، أهم من الصيام، ولذلك الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والله جل وعلا أمر جميع الأنبياء بالصلاة ويأمرون أقوامهم بالصلاة، وأكمل الأنبياء من حيث هذه الشعيرة والفريضة هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي فرض الله عليه الصلاة في أول أمر 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها إلى 5، قال جل وعلا هي 5 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي، وحرم الله ترك الصلاة وبين العقوبة في ذلك، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الأئمة الأكابر قال هذا في المنافقين، الإمام أحمد يقول هذا في المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاة، لأن هذه طريقة المنافقين يصلون ويتركون أو يخرجون الصلاة عن وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والله إن شرب الخمر أهون من ترك الصلاة. أنت الآن استعظمتي كون يشرب الخمر يوم العيد، الخمر كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع العلماء، لكن ترك الصلاة مصيبة وكارثة، ولو يصلي ويشرب الخمر أهون عند الله سبحانه وتعالى، لأن ترك الصلاة كارثة ومصيبة. الصلاة إيمان، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، ولذلك زوجك يا أخت الفاضلة ذكري خوفي بالله واشتغلي على مسألة صلي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا صلى صام، إذا صلى زكى، إذا صلى حج، إذا صلى ترك شرب الخمر وترك الطرق الملتوية هذه، فاحرصي على صلاة بارك الله فيك. أما قضية تكسير الآنية لا، تغسلونها غسل تنظفونها تنظيف يعني بحيث أنه لا يبقى شيء من رائحة الخمر وتستعمله، أن هذه مال، هذه مال، ويجب عليك أن تخبر زوجك بأنه يتجنب شرب الخمر في الآنية، آنية البيت الطاهرة النظيفة اللي تشربون فيها الحلال، وهو يأتي بهذه النجاسة والعياذ بالله ويشربها في آنية البيت، يعني ضغط على إباله، ضغط على إبالة ومصيبة على مصيبة، فعلى أقل شيء لو يكون عنده مثلا يعني أكوابها الخاصة بعيدا عن آنية المطبخ النظيفة الطاهرة. عموما أخت الفاضلة زوجك هذا بارك الله فيك أكثري له من الدعاء في صلاتك إن الله يهديه، ذكري بالله، خوفي بالله، احرصي على أن يعني يختار هو أصحاب له طيبين صالحين يعيش معهم يعني حياة نظيفة، يستنشق أجواء، يستنشق روائح الإيمان، ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن، المجالس الطيبة، بعيد عن هذه المناخات والأوبئة الموبوءة بمرض بهذه الذنوب والآثام. حرصي عليه، ادعي له، تلين القول معه، أكيد زوجك في سبب معين يلجأ إلى مثل هذا، ذكري بالله، قولي له طيب ما فكرت لحظة أن ملك الموت يخطف روحك مثل ما يخطف الآن أغلب الموت في الشباب، صح ولا لا؟ أغلب الموت الآن في الشباب، كورونا هذا حصد أرواح
كبار وصغار، ما يفرق بين أحد بين شخص وآخر. ما فكر مرة لحظة يقول والله أنا يمكن له صاحب راح دفنه، شارك في دفنه، طيب هل عنده صك هو من الله أنه مخلد بيعيش 200-300 سنة 400 سنة؟ ما يدري متى يأتي هذا من لذات مفرق الجماعات، ما يدري متى تخترمه المنية ويكون بين يدي الله. يرضى يلقى الله سكران؟ هل يرضى أن يلقى الله تارك للصلاة أو متخلف عن الصلاة؟ هذه رسالة لكل أحد، يعني الإنسان يعني يفكر، يكرر النظر، يعيد يعني التأمل في حياته وفي في في واقعه. الآن كثير يعني نحن في زمن كورونا خطف أرواح شباب في عنفوان شبابهم في كامل صحتهم، فجأة خطفهم هذه الملذات. ما حد يفكر يقول يعني أنا يمكن معرض، أنا في صالة انتظار الآن، ما أدري متى يأتيني الموت، أسأل الله يحمينا ويحفظنا وإياكم جميعا. لكن يفكر الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، اللي مات محرم يبعث محرم يوم القيامة، اللي مات مصلي يبعث مصلي، اللي مات طاهر يبعث طاهر، الذي مات نجسا ملطخا بهذه الذنوب والآثام سيبعث على هذه الحال، لأن المرء يبعث على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رنا تقول يعني زوجي ما يرضى أني أتصل في البرامج الدينية وكذا، تقول أنا أتصل من وراء علي شيء. لا ما عليك شيء، لأنه لا يحق له، هو الآن يأمرك بمعصية، وهذه مدام أنك تتعلمين وتتفقهين وتشعرين بأن هذا يضيف لك إضافات شرعية ودينية وتنتفعين بها وتصححين يعني أمور دينك وأمور عبادتك، أبدا ليس له الحق في أن يمنعك من هذا، خاصة وأن مثل حالة زوجك، يعني لأنه ما يريد الناس يطيعون الله في الغالب، مثل ما قال عثمان يقول تمنت الزانية لو أن كل النساء زنينا، كذلك اللي يشربون الخمر يتمنون كل الناس يشربون الخمر. ليش؟ حتى تخف وطأة الذنب، لأن هذا المذنب يشعر بحرارة، فإذا شاركه غيره خفف عليه، ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد. رانا تسأل عن المرأة الحامل إذا فحصتها الطبيبة في رمضان، ما حكم صيامها؟ صيامها صحيح ولله الحمد، ما عليها شيء، صومها صحيح ولله الحمد، ولا شيء عليها. حتى لو أدخلت شيء، أدخلت أنبوب، أدخلت آلة فحص مثلا، صومها صحيح ولا شيء عليها ولله الحمد والمنة. رانا تسأل تقول ما حكم هذا الدعاء: اللهم إني لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك بل أنت ربي. هذه مقولة منقولة عن بعض يعني الخرافيين، منقولة عن بعض الخرافيين أو الخرافيات، ما تستقيم مع نصوص القرآن والسنة، ما تستقيم مع نصوص القرآن والسنة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، العبادة تقوم على 3 أركان: الركن الأول المحبة، والركن الثاني الخوف، والركن الثالث الرجاء. الرجاء، فالإنسان يخاف من الله ومن غضبه ومن سخطه ومن ناره، ويرجو رضاه وجنته، وقلب هذه العبادة هو المحبة، محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل. ولذلك المؤمن في الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، خوف من الله ومن ناره، وطمع ورجاء في رضاه وجنته. بارك الله فيكم، هذا هو الحال بالنسبة للمؤمن. أما أن يقول إنسان والله أنا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك محبة لك وأنت ربي فقط لما أحبك، هذه مثل ما ذكر بعض العلماء يقولون بأنها نوع من أنواع الزندقة. يعني الإنسان يقول والله أنا أعشق الله فقط وأحب الله فقط، أنا ما عبدت خوف من جنته ولا طمع، لا خوف من ناري ولا طمع في جنته، قالوا بأن هذا نوع من أنواع الكلام الخطير، نسأل الله العافية والسلام. لا، المسلم عبد لله عز وجل، يخاف من غضب الله ويخاف من نار الله، وأيضا يطمع ويرجو رضا الله وجنة الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال: وإياي فاتقون وإياي فارهبون، قال جل وعلا: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولذلك الأنبياء يبكون خوفا من نار الله ومن غضب الله، ويفرحون طمعا في رضا الله وجنة الله عز وجل. راشد بن أبو ظبي يسأل يقول يعني هذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت اللي يقال في دعاء القنوت ممكن أقوله في السجود؟ ممكن، لا بأس، هذا الدعاء مشروع ولله الحمد، جاء في السنن، يجوز لك أن تأتي به في السجود. العتيق من المغرب ما يعني استطعنا أن نفهم سؤاله كاملا لأن الخط انقطع، حاول العتيق. خضر من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا كنت أصلي في مصلى تحت البناية والإمام كان يتأخر في الشتاء، يقول أعطاني مفتاح، يقول يعني بعض الناس يسبق قبل صلاة الفجر يفتح المسجد ويقول وأذن أنا أحيانا، فتح مسجد كبير يقول صليت فيه الجمعة لكني ما تحملت برودة المكيفات، يقول فرجعت إلى المسجد القديم، يقول هل فعلي هذا يعني أسلم، خاصة وأن الجامع أقرب إلي من المصلى، من المصلى في بناية. الخضر بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك. أخوي الفاضل، لا شك بأن الإنسان إذا كان خير بين مسجد ومصلى فيصلي في المسجد، المسجد هذا الذي هو بيت الله عز وجل، المصلى هذا مكان للصلاة فقط ولا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، وإنما يجتمع فيه الناس اجتماع للصلاة صلاة الجماعة ولا يأخذ أحكام المسجد، بينما المسجد هو بيت الله، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآيات قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والعمارة على نوعين، عمارة حسية بالبناء والتشييد، وعمارة معنوية بالصلاة ويعني قراءة والتردد على المسجد. والأمر الآخر أنه أقرب إليك من الآخر يعني من حيث القرب يعني، فالذي أرى لك يا أخي الفاضل أنك تصلي في الجامع الجديد هذا الذي هو قريب من بيتك. وأما قضية التكييف فيمكن حلها مع الإمام، الاتفاق مع الإمام أو القيم على المسجد يقال التكييف شديد جدا ما نتحمله ويخفضون عليه، يخفضون عليه، أو تراجع الجهة المسؤولة عن المساجد بحيث تكلف الشركة، شركة الصيانة تضبط الأمر. وغالبا أخوي خضر في المساجد الجديدة في الغالب يكون التكييف مرتفع وبعدين يبدأ يأخذ وضعه الطبيعي. فأرى الذي أرى لك أنك تلتزم في هذا الجامع. إذا والله المسألة تقول أنا عندي مشاكل صحية، عندي مثلا إن شاء الله الفال عنك بعيد، عندي إشكالات، عندي روماتيزم، عندي كذا، ما أتحمل، ما في بأس لو صليت في المصلى. حتى يعني تقول والله بعض الناس يقولك أنا ما أتحمل التكييف مطلقا، عندي مشكلة، فأتصلي في المصلى ما في بأس، لكن كخيار أخير فيما لو إذا استطعت أن تحلون مشكلة التكييف بارك الله فيك. خضر يقول أنا أدعو لوالدي بعد المغرب، أقرأ سورة الإخلاص وأهدي ثوابها لهم. يقول استمعت لك في جواب أن هذا ما يهدى ثواب، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب يا خضر كما سمعت، كما سمعت، قراءة القرآن ما تهدى لا للأحياء ولا للأموات، وأنا فصلت في هذه المسألة وأطلت الجواب وأطلت النفس فيها كثيرا، وأعتقد كما يعني أخبرتني بأنك استمعت إلى الجواب، الجواب هو الجواب. ولذلك أخي الفاضل أدعو لوالديك، لا تستهين بالدعاء. يعني بعض الناس يعتقد بأن قراءة القرآن أهداء الثواب أفضل، لا، ما ورد وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهدى ثواب قراءة القرآن لأمواته أو أوصى أحد، مع توفر دواعي النقل ومع وجود المقتضي الحالات التي وجدت من الوفيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالدعاء أفضل شيء يقدمه الحي للميت، الدعاء أفضل شيء يقدمه الحي للميت الدعاء، فادعو لوالديك بارك الله فيك. وأما تخصيص صور أو قراءة هذا غير مشروع. علي من السعودية بارك الله فيه يقول نحن خمسة أولاد، اثنين ذكور وثلاث بنات. يقول الوالدة تعبانة كبيرة في السن، لها فلوس عندي، يقول أنا شغلهم وكذا، يقول بعدين شفت حالة الوالدة وكذا وخفت من المسؤولية وكذا، وقلت لأخوي أنا بتنازل عن حقي، وقال أخوي أنا متنازل عن حقي. يقول أخذنا 300,000 هذه وزعناها على البنات. يقول هل فعلي صحيح؟ علي فعلك صحيح وغير صحيح، فعلك صحيح وغير صحيح. أولا خلنا نبدأ بغير الصحيح. الأصل أن المال ما يوزع إلا إذا مات المورث، الوالدة على قيد الحياة، وما تدري يا علي من الذي يسبق الآخر، ما تدري، أسأل الله يطول عمر الوالدة إن شاء الله تعيش عمر مديد، عمر مديد يا رب، وما تدري قد الوالدة تحتاج إلى مثل هذه الفلوس، يمكن تحتاج إلى رحلة علاج خارجية وأنت فرطت في حقها، هذا مالها تصرفون عليها والعلاجات والأشياء. أنت تقول نعم أنا ما نمقصر عليها، لكن هذا مالها، ولذلك ما كان ينبغي لك أنك توزع هذا المال في حياة الوالدة، ما كان ينبغي لك توزعه، ولذلك أخطأت في هذا سامحني، ويمكن دفعتك الحرص وخوف يعني أن يصير في ذمتك شيء. لكن عموما يعني أنت الآن تقول والله احنا وزعنا هذا الشيء وبرضى أخوك، نجي المسألة الصحيحة، ما دام الأخ راضي أهم شيء إقناع الوالدة، فإذا كان الوالدة مستوعبة وتفهم الكلام وتعرف يعني اللي يدور حولها، كلموها بهذا، قولوا لها ترى عندنا المبلغ الفلاني أنا تنازلت وعطيناها البنات لأن محتاجات مثلا. فإذا قالت على ما قال بالبركة طيب الحمد لله، إذا قالت لا ترجعونه، يجب أن يرجع المال للوالد، هذا مال الوالد، ما يستحق الورثة إلا بعد وفاة المورث، ما يستحق الورثة إلا بعد وفاة الورث. فأنتم الآن تراجعون الوالد، تقول لي يا علي الوالدة ما تعرف شيء وما تفهم هذه الأشياء وحالتها صعبة جدا، حالتها صعبة جدا، الآن يجي عاد مسألة أنكم أنتم اجتمعتوا واتفقتوا ما فيش، أنا ما سألتك عن الوالد، إذا كان الوالد عايش بعد له نصيب وحق، تقول لي لا الوالد توفي رحمة الله عليه، خلاص يبقى قضية القسمة، كونك أنت الآن متولي أموال الوالدة وهبت هذه الأشياء برضا الجميع، إن شاء الله ما عليكم شيء، لكن مستقبلا لك ولغيرك ما يتصرف في أموال الحي بمثل هذه الطريقة، ما يتصرف في أموال الحي بمثل، ولو وجد وارث غيركم قلنا كلام غير هذا يا علي، لكن ما دام مال الوالدة محصور بينكم أنتم الخمسة، لأن أصلا كل شخص غيركم محجوب، محجوب بكم يا الذكور، عم عفوا خالكم ولا خالتكم كلهم محجوبين، فالمقصود بأنه إن شاء الله ما عليكم شيء لكن مستقبلا، لو قدر الله عز وجل والوالدة يعني الله عز وجل منحها صحة وعافية وقالت لا وين فلوسي، يجب أنكم ترجعونه وأنت اللي تضمن يا علي. سلوى من العين تقول أمي من زمان ربت طفل في رمضان وما قضت الأيام اللي أفطرتها، تقول الآن ماذا تفعل؟ سلوى بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها ذمتها مشغولة بهذه الأيام، حتى لو كان قبل 70 80 90 سنة، ما دام أنها أفطرت بسبب الولادة وما قضت هذه الأيام ذمتها مشغولة، ما تبرأ هذه الذمة إلا أنها تصوم هذه الأيام، يجب على الوالدة الآن تصوم هذه الأيام وتبادر بالصيام وتطعم عن كل يوم مسكين، لأنها فرطت، مو معقول طوال هالعمر ما عرفت الحكم الشرعي، مع كل يوم تصومه تطعم مسكين، واضح يا سلوى؟ إذن عليها قضاء هذه الأيام وإطعام مسكين عن كل يوم من الأيام اللي تركتهم ما صامتهم، مع الصيام الإطعام، إطعام وجبة تشبع شخص بالغ. سلوى في سؤال ثاني تقول شخص أيضا جامع في رمضان من دون أن يعرف بأنه حرام، ماذا يفعل؟ سلوى بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الجماع في نهار رمضان هو أعظم مفسدات الصيام. لماذا؟ للكفارة، الكفارة مغلظة، ولذلك العلماء يقولون ما يمكن أن يجهل شخص مسلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، يقولون ما يمكن أن يجهل، يمكن يجهل الكفارة صحيح، يمكن يجهل الكفارة صحيح، يقول وش علي، لكن إنه يقول أنا ما أدري إنه حرام لا، إلا شخص عايش في جزيرة هو زوجته بس ها، ولا في غابة من الغابات الاستوائية ما يدري عن العالم ها، يمكن، وهذا صعب. ولذلك أختي الفاضلة أي شخص راعي غنم، فلاح، مزارع، يقول أنا ما أدري مو صحيح، العلماء يقول ما يمكن. قد يوجد شخص أسلم دخل في الإسلام بالأمس ودخل عليه رمضان وجامع وما يدري، نقول صحيح صادق، شخص منقطع عن العالم مثل ما ذكرت أنا، وإن كنت ضربت مثال من باب فقط يمكن منقطع عن العالم هو زوجته بهالبر مثلا ها، ممكن، لكن شخص يعيش في قرية في مدينة ها وفي بلد يقول والله لا هو يدري أنه حرام لكن ما يعرف أنه ما يدري وش الكفارة. صحيح قد يجهل الإنسان الكفارة لكن يجهل الحكم لا، لأن الصيام هذا مما يعني من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ومسألة المفطرات مما يعني تناقله الناس نقلا يصل إلى درجة نفي قضية الجهل فيه. أن الإنسان مثل ما يعرف أنه ما يحرم عليه الأكل ويحرم عليه الشرب يحرم عليه الجماع، ولذلك عليه الكفارة. الكفارة اعتق رقبة ما في رقاب الآن، يصوم شهرين متتابعين يستطيع، إذا قلت يستطيع يستطيع لازم يصوم هو زوجته، ما يستطيع أصبح كبير في السن عاجز مريض ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. جمال من ألمانيا يقول مثلا أنا صمت الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، يقول هل فيها شيء؟ ما فيها شيء، تقبل الله منك يا جمال بارك الله فيك. قضية أنك صمت الجمعة والسبت ما فيش، ما دام يعني سردت الصوم بمثل هذه الطريقة ما عليك شيء. جمال يقول يعني بعد الأذان عندنا يقوم المؤذن في الميكروفون يقول يأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، يقول لي وحده هل يعني فعل صحيح؟ جمال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء بعد الأذان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان والدعاء هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجهر بها، الجهر بها إذا كان للتعليم، يقول المؤذن أنا والله الناس يجهلون، يقول نريد نحفظ ومن الصعب أني أحفظ كل واحد لوحده يضيع الزمان ويعني وكذا، خليني أقوله بالميكروفون ما في بأس بشرط أن لا يلتزم هذا. أما إذا قال لا هذا سنة بعد الأذان أجهر بالدعاء، نقول لا هذه محدثة لأنه ما فعل هذا، ما فعل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا عبد الله بن أم مكتوم ولا بلال ولا سعد القرض ولا أبي محذورة ولا هؤلاء المؤذنين للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد يرفع صوته بالدعاء بعد الأذان نبه المؤذن. إذا كان للتعليم على شرط ينقطع وقت فقط ما في بأس للتعليم، يقول لا هذه ألتزمها، نقول هذه محدثة. أبو سالم من رأس الخيمة سأل سؤال يحتاج إلى حلقة كاملة، يقول ما حق الوالد على ولده وما حق الولد على أبيه، وذكر مسألة الأموال. يا أبو سالم بارك الله فيك، أولا حق الوالد على ولده أن يبره، البر، والبر اسم جامع لكل خير ومعروف يقدمه الولد لأبيه، الولد سواء كان ذكر أو أنثى، الولد في لغة الشرع يطلق على الذكر والأنثى، لأن الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. النبي عليه الصلاة والسلام بين حق الوالدين، حق الوالدين، ولذلك حق الوالد على ولده أن يبره، ومن جملة البر الإنفاق عليه إذا كان الوالد عاجز أو فقير، يجب على الولد سواء كان ذكر أو أنثى أن ينفق على والديه، أن ينفق على والديهما الأب والأم. بالنسبة لحق الابن على أبيه أن يختار له الاسم الطيب الحسن، يختار له الأم الصالحة، وأيضا يسميه طبعا، أيضا أن يأتي بالسنن العقيقة، أيضا أن يربيه التربية الصالحة على الصلاة وعلى الإيمان والتوحيد وعلى الإسلام، أن يحافظ عليه قدر المستطاع، أن ينفق عليه هذه الفترة كلها حتى يبلغ، فإذا بلغ وأصبح قادر على العمل يكون الإنفاق ليس واجبا وإنما سنة، إلا إذا اقتضت العادة أن الأب يبدأ يستمر ينفق على الولد حتى يتخرج من الجامعة، لأن الأحوال تغيرت الآن، أصبح أكثر الأولاد ما يستطيع العمل إلا أن يحصل على الشهادة الجامعية، يستمر الحق هذا بالنسبة للولد على والد. الوالد لا يجوز له أن يعتدي على مال ابنه إذا كان مكتفيا قادرا سواء لنفسه أو يعطي لغيره، يعني بمعنى أنه ما يجوز يأخذ من أحد الأولاد ليعطي الآخر، أو يأخذ هو قادر عنده خير، لكن إذا كان الوالد فقير ومعدم ومحتاج يجوز له أن يأخذ من مال ابنه ولو لم يستأذنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، بشرط أن لا يجحف برأس المال، لا يجحف برأس المال. بارك الله فيك. أبو عمر بن اليمن يقول بالنسبة للزكاة، يقول والدي توفي من 30 سنة، عندي أخت متزوجة لكن طيبة يعني من حيث المكتفية، يقول الزكاة تأتي عند الوالدة، هل لنا حق فيها؟ يقول الزكاة تأتي بظروف توزعها الوالدة. أخوي الفاضل أبو عمر من اليمن، إذا الوالدة أرسل لها أظرف فيها زكاة وقيل لها وزعي هذه الزكاة وأنت وأخوانك بحاجة، يجوز لها أن تعطيكم من الزكاة، بل يتأكد هذا. أما إذا قيل لها يا أم أبو عمر خذي هذا الأظرف وعطيها لفلان وفلان وما ذكروكم، ما يجوز، لأن الوالدة وكيلة ونابت مناب الأصيل اللي صاحب الزكاة. أما إذا قيل وزعيها نحن نثق فيك وهي ترى بأنكم محتاجين مضطرين بأمس الحاجة، لا تعطيكم، خبر الوالدة بها. بارك الله فيك. منال بن أبو ظبي تقول يعني بعض القنوات يضعون في الأذان إنك لا تخلف الميعاد، وبعض القنوات تقول لا ما يضعون هذه، تقول ما الصحيح؟ أختي الفاضلة، السبب الاختلاف هذا لفظة وردت في حديث إنك لا تخلف الميعاد، جمهور أهل الحديث يضعفون هذه اللفظة، ولذلك لما تسمعين بعض القنوات اللي تكتفي يعني الوقوف ولا تأتي بهذه اللفظة، لأنهم ما يصححون هذا الحديث. أما من يذهب إلى أن اللفظة هذه صحيحة يضعونها، ولذلك اللفظة هذه الخلاف فيها قوي بين العلماء. من العلماء من قال إسنادها جيد، يعني يرى جواز قولها مع الدعاء، وجمهور أهل الحديث يقولون لا هذه ضعيفة، ولا يعني الإسناد الذي وردت فيه لا يحتمل التحسين. هذا هو سبب الخلاف. بارك الله فيك. منال تقول يعني حصل جدل بيني وبين أختي فيما يتعلق بقضية العاصي، أن الله يبتليه حتى يتذكر، وشيء من هذا القبيل. تقول نحن نعرف بأن الله تعالى يحبنا ليبتلينا، يعني ما الحكم بالنسبة للعاصي أن يبتليه الله عز وجل؟ هل هذه عقوبة أم ماذا؟ منال بارك الله فيك، في فرق بين البلاء والابتلاء، البلاء والابتلاء. فأحيانا الابتلاء يكون نعمة ويؤجر عليه الإنسان، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويبتلى المرء على قدر دينه. وأما البلاء فقد يكون عقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، ولذلك عندنا قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، فأحيانا قد يعاقب الله العاصي حتى يعني ينتبه على خطورة ما أقدم عليه قبل أن يلقى الله عز وجل، فقد يسلط الله عليه يعني مصيبة أو كارثة أو بلية حتى ينتبه وينزجر ويرتدع ويرعوي، ولأن عذاب الآخر شد. فقضية أخت الفاضلة الحكم على الناس ما يصلح، أحيانا قد يبتلى شخص من الصالحين نقول هذا اللي رفع الدرجة، قد يبتلى شخص من الفاسقين، قد لا يبتلى بعقوبة لذنب، قد يبتلى من باب التكفير مثلا. هذه المسألة. بارك الله فيكم. منا بالنسبة لوضع الإسفنج تحت ركبتك ما في بأس، يعني تقولين تعاني مشاكل في الركبة ومسألة يصعب عليك مسألة السجود وكذا تعانين، ما في بأس، بارك الله فيك. منال في سؤال الأخير تقول يعني أنا ما أعطاني الله عز وجل أولاد، ما رزقت أولاد، ها خلاص منال انتهى الوقت، لكن إن شاء الله في بداية حلقة غد بحول الله تعالى وقوته يعني أجيب على يعني ما ذكرته من السؤال الذي يخص زوجك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.